أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه سورة النور كما قدمنا قبل ذلك، وبدأها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بذكر السورة. قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة، هذه السورة العظيمة سورة نزلت من عند الله عز وجل، وفرض الله عز وجل عليكم أن تقيموا الأحكام والشرع الذي أنزل فيها، فجعلها فرائض، فقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم ذكر حكما من الأحكام التي في هذه السورة، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقدم الزانية على الزاني، وكأن فتنة المرأة لشدتها وأنها تدعو الرجل إلى الوقوع في هذه الجريمة الشنيعة، فبدأ بهذه المرأة وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا الحكم إما في عموم الزنا، الزانية والزاني سواء كان الزاني أو الزانية محصنين بزواج أو غير محصنين بزواج، فيكون الجلد 100 على الغير المحصن بزواج، هذا الجلد، وزاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يغرب سنة، ويكون في الثيب من النساء والرجل المحصن بزواج يكون جلد 100، ويكون بعده الرجم كما صنع ذلك عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد يكون هذا يختص أو يختص بغير المحصنين، قال: الزانية والزاني، يعني إذا لم يكون محصنين بزواج فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر بالجلد 100 جلدة، وذكر العلماء أن هذا الجلد يكون بجريدة، يكون بجريدة، ولا تكون هذه الجريدة جديدة بحيث يكون فيها شوكها فتؤذي وتبضع اللحم وتبني الجلد، ولا تكون قديمة منهكة صغيرة حيث أنها لا توجع الذي يضرب بها. وذكر العلماء في ذلك الخلاف في كيفية ضرب الرجل والمرأة، فقال الإمام مالك رحمه الله: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما، يعني الاثنان يكون جالسين على الأرض فيضرب الرجل وتضرب المرأة في ذلك، ويكون الضرب عند الإمام مالك في الظهر، لا يكون إلا في الظهر. ذهب أصحاب الرأي والشافعي، الأحناف يعني والشافعي، إلى أن الرجل يضرب وهو واقف، والمرأة وهي قاعدة، وتكون مستورة بثياب حتى لا تتكشف. وقال الليث أبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود، يعني يكون الرجل يجرد ظهره إذا ضرب. وذكر غيرهم أنه يضرب الرجل والمرأة وعليهما الثياب، ولكن تكون ثياب الرجل رقيقة حيث أنه لا تمنع وصول الضرب إلى الجسم. اختلفوا في مواضع الضرب، هل هو على الظهر فقط ولا على الجسد كله؟ والراجح أنه يضرب، يوزع الضرب على الجسد كله، لو كان الضرب على الظهر فقط أو في موضع واحد لعل كثرة الضرب يجرح في النهاية، فعلى ذلك يوزع الضرب على الجسد ولكن يجتنب مقاتل الإنسان ويجتنب وجه الإنسان. يقول العلماء الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلمة لا يجرح ولا يضع، لا يجرح لا ما يشقش منزل دم، ولا يضع يعني يقطع اللحم، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه بيحطوا له حدود، يعني الجلاد اللي بيجلد هيضرب ازاي، يعني هيمسك العصاية وتمطع بيها ويرفع ايده لفوق وينزل بيها مثلا لعل ضربة واحدة تقتل الذي يضربه، ولا الضرب يكون ازاي. يقول انه لا يبدو ابطه، يعني ما رفعش العصاية لآخر يده بحيث ان ابطه يبدو، لا، ولكن الضرب دون ذلك بحيث لا يبدو ابطه. قال وهو قول الجمهور من قال بذلك علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وأتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فأتي بصوت بين صوتين، صوت بين صوتين يعني لا هو جديد بشوكه حيث أنه يجرح ويؤذي، ولا أنه هو قديم تعبان ضعيف بحيث أنه لا يؤثر. وقال للضارب اضرب ولا يرى ابطك، وأعطي كل عضو حقه، وأعطي كل عضو حقه، يعني وزع الضرب على الجسد حيث أنك ما تضربش في مكان واحد فتتسبب في شدة الأذى، ولكن وزع على الأعضاء. وأتي رضي الله عنه بشارب فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل كان يشرب الخمر فبعث به إلى مطيع ابن الأسود العدوي حتى يجلده، فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضربا شديدا، يعني عمر ما كانش يظن حيضرب هذه القسوة، فهو يقصد لا تأخذه فيك هوادة، يعني أنه مش حيرحمك على ما ذكر الله عز وجل في الكتاب، يعني حيقيم الحد، مش حيقول حقلل في الحد مثلا أو حضر ضربا خفيفا. فلما غدا فذهب لأ الرجل يضرب ضربا قاسيا جدا، فقال رضي الله عنه قتلت الرجل كم ضربته، يا بتضرب بهذه القسوة كم ضربة ضربته، قال 60، فقال أقص عنه 20، أقص يعني شدة الضرب، خلي بدل 80 60 ما تضربش أكثر من كده، إنك أودعت وزدت في القسوة في الضرب. من المسائل اللي بذكرها لنا الإمام القرطبي رحمه الله يقول الحد الذي أوجب الله عز وجل في الزنا والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، يعني الحد ما هوش لأحد الناس، كل إنسان يأخذ واحد شرب خمر هو يضربه بنفسه أو واحد زنا هو يجلد الحد بنفسه، لو ترجت الحدود لأحد الناس لا دخل الأمر في كل إنسان بحسب ما يشتهي أن يفعله بهذا الإنسان يفعله، وقد يصل في النهاية إلى قتله، فلذلك الحدود التي يقيمها الحكام، فالقاضي ينظر في الإنسان الذي وقع في هذا الحد من الحدود وينظر هل في شبهة من الشبهات عند هذا الإنسان ولا الأمر إيه عنده، هل هو مستحق لذلك ولا غير مستحق، هل عقله حاضر ولا هو إنسان مجنون ساعة ما وقع في هذا الشيء، يبقى هنا بينظر إذا كان في الحد لعل وعسى يبقى على ذلك لا يقام الحد في ذلك، ولأن يخطئ الحاكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لو يخطئ في العفو فيعفو عن إنسان يستحق العقوبة هذا خير له من أن يخطئ في أن يعاقب إنسانا بريئا، لكن لو تركت الحدود للناس لعل إنسان يمسك واحد يقول أنا شفت ده بيزني، يروح الناس ملمومين عليه ينزلوا عليه ضرب لغاية ما يقتل، وبعد ذلك يتبين ويلاقي لا ده كان بينه وبينه عداوة فاتهموا بهذا الشيء ولا كان بيزني ولا حار، فقتل الرجل قصاد كلام كذاب من الناس. قد يقول إنسان لا أنا شفته بيسرق وأخذوا الإنسان راحوا الناس قطعين إيده وبعد ذلك ينظرون العلماء كانش بيسرق، أو فعلا سرق بس شيئا لا يحد فيه الإنسان السارق، أو لا ينطبق حد السرقة في هذا الشيء، يبقى هنا حتى يقام الحد لابد أن ينظر هذه الجريمة فعلا هي الجريمة التي ذكرها الله عز وجل ونص عليها على أنه يقام فيها الحد، وإذا كانت هي هذه الجريمة هل هذا الإنسان هو المستحق لهذا الشيء ولا في أعذار لهذا الإنسان تمنع من إقامة الحد عليه، وإذا كان هو المستحق لذلك هل الذي يقام عليه الحد في ذلك الحد إذا كان في أمر الزنا هو محصن بزواج ولا غير محصن بزواج، حيتبين إزاي إذا ترك لرعاع الناس كل إنسان اجلدوه اضربوه ضربوه لغاية ما ماتوا بعد ذلك تبينون مش هيحيوه مرة أخرى، فعلى ذلك الحدود لا تكون لأحد الناس وإنما تكون الحدود القاضي هو الذي يأمر بذلك ويقيم الحد زي ما يقول لنا العلماء يقيمه الإنسان الموكل بذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وينبغي أن يقام بين أيدي الحكام ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيقولون أنه تجب المحافظة على فعل هذه الحدود، إقامة هذه الحدود والقدر اللي فيها والمحل والحال بحيث لا يتعدى فيها الشروط. في الصحيح عن حضين بن منذر قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، فقال: أزيدكم؟ الوليد صلى بالناس صلاة الصبح ركعتين، وقال: أزيدكم؟ يعني أكملك أربعة. هنا مش هيبقى عائل، الإنسان عقله حاضر يقول للناس صلي الصبح ركعتين خليهم أربعة، هنا عرف أنه كان سكران. فأتي به عثمان رضي الله عنه، وكان قريبا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأمر بإقامة الحد عليه. فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران وهو مولى عثمان أنه شرب الخمر، وشهد آخر عليه أنه كان يتقيأ الخمر، فعثمان قال: لم إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فجلد. فأمر عليا أن يجلده، فقال علي: قم يا حسن فجلد. حسن ابن علي رضي الله عنه. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فجلد. فجلده، وعلي يعد، يعني هنا علي بن أبي طالب واقف بيعد، وهذا بيحده الحد 80 جلدة يضربه في شرب الخمر، وعلي يعد ذلك. فالغرض أن هؤلاء كلهم من فضلاء الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم. فأمر عثمان علي رضي الله عنه يقيم ذلك، وعلي أمر الحسن ابن علي أن يقيم ذلك، وبعد ذلك أمر عبد الله بن جعفر أن يقيم ذلك الحد عليه، ففي أنه يقيم ذلك فضلاء الناس. نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا والقذف. في القذف 80 جلدة، القاذف إنسان يرمي الآخر أو امرأة ترمي الأخرى أو رجلا يرمي بعضهم بعضا بالزنا بالفاحشة، فهنا القاذف يجلد الحد المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل وهو 80 الجلد. الزاني الغير المحصن بزواج، يعني الشاب الذي لم يتزوج أو الرجل الذي لم يتزوج والمرأة كذلك التي لم تتزوج، إذا وقعت في فاحشة الزنا والعياذ بالله يقام عليهم الحد، فيجلد الرجل وتجلد المرأة 100 جلد. ثبت التوقيف في الخمر على 80 من فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا اختلفوا كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، هل جلد 40 ولا جلد 80، فاختلفوا في ذلك. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر في ذلك فرأى أنه يحدها، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر أمرهم بضربه، قال قوموا له، فقاموا له، فقالوا: فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه. هنا قوموا له دول فضلاء الصحابة يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لو حد منهم فعل شيئا فالله سبحانه وتبارك وتعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم: فلان تعمد يفعل كذا في وحي، لكن هيجي الوحي من بعده صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن يترك هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم للناس فيقال قوموا له اضربوه، يكون في ضمن الناس واحد بينه وبينه عداوة يدخل في النص يضربه بشيء يقتله، يبقى هنا إقامة الحد لا يترك لأحد الناس، إنما الحاكم يوكل من يقيم هذا الحد، جلاد يقوم بهذا الشيء فيجلد هذا الإنسان الحد في مشهد من ناس موجودين من فضلاء الناس يشهدون على ذلك حتى يعرف أن هذا لم يؤذه لم يقتله بالحد الذي يقام عليه. فعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بإقامة هذا الحد، وتتابع الصحابة على ذلك أنه يقام الحد في شرب الخمر 80 جلد. فيقول ابن العربي المالكي: وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي حتى يتخذوها ضراوة، يعني لو ان الناس بدأت المعاصي تحلو لهم يقعون في المعاصي وما يهمهمش يضرب 80 جلدة في الخمر ويشرب تاني وتالي، هل ممكن يزاد على ذلك؟ فبيقول رحمه الله: يزاد الحد لأجل زيادة الذنب، يعني إذا كان الإنسان حلو هذا الشيء فيزاد في الحد في ذلك. وهنا الأصل في الحد ما جاء في الشرع في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طب جابوا منين هذه الزيادة؟ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن شربها في الثانية فجلدوه، فإن شربها في الثالثة فجلدوه، فإن شربها يعني في الرابعة فاقتلوه فاقتلوه. يبقى على ذلك الإنسان اللي ما فيش فايدة فيه قد يصل به الأمر في النهاية أن يعذر بأن يقتل هذا الإنسان، بأن يقتل هذا الإنسان. فهنا الضرب أكثر من الحد، هذا أخف من القتل. فلذلك قالوا إنه إذا حلو له هذه المعصية وزاد فيها بحيث ما فيش راجع له فيصل في النهاية إلى ذلك. فقالوا قد أتي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بسكران في رمضان، في رمضان أتي عمر برجل سكر في رمضان، حد شرب الخمر إما 40 وإما 80، وعمر رضي الله عنه والصحابة الذين معه قالوا أنه هذا 80، كأنه رأوا أن هذا الذي يرضع الإنسان وهذا أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا رأيهم. وأيضا قاسه عمر على أقل الحدود وهو القذف، حد القذف، فكأنه القياس أن الإنسان القاذف لو أن إنسانا شرب الخمر يبتدي خرف، إذا خرف حيبتدي يقذف الناس، فليكن حد شرب الخمر كحد القذف. فهذا الإنسان الذي سكر في نهار رمضان أمر عمر بضربه كام؟ أمر بالضرب 100. طيب الحد 40 أو 80، إيه الجاب 100؟ فكأن عمر نظر لحرمة اليوم هذا في رمضان ويشرب خمر في رمضان، فأمر 20 زيادة يعني في التعزير، فقال 80 أو فضربه 100، 80 حد الخمر و20 لهتك حرمة الشهر. قال ابن العربي رحمه الله فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. ذكر أن رجلا لعب بصبي فضربه الوالي 300 صوت فلم يغير ذلك الإمام مالك حين بلغه. هنا لعب بصبي كأنها مقدمات الوطن والعياذ بالله، فاللوطي يقتل، اللوطي حد الشرعي القتل سواء بالرجم أو بالضرب بالسيف أو بحسب ما ذكر العلماء في ذلك، لكن هذا كأنه تلاعب به ولم يقع في ذلك، فضربه الوالي 300 جلد يعني ما ضربوش الثمانين جلدة بتاعت القاذف ولا المئة جلدة بتاعت الغير المحصن الزاني، ولكن زادها 3 مرات. ولم ينكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، أنه أخذ أنه في هذا الباب أنه يقام عليه الحد ويعذر بأكثر من ذلك. وقد صنع عمر في التعزير أكثر من ذلك، في التعزير إنسان كان زور خاتم عمر رضي الله عنه، ختم بتاع عمر، وأخذ مالا من بيت المال بتزويره لختم عمر رضي الله عنه. فلما أخذ مالا أخذه عمر وأمر بجلده 100، فجلده 100 وتركه في السجن فترة لغاية مصح من هذه الجلدات، وأخرجه وجلده 100 أخرى، ثم أدخله السجن وأخرجه وجلده 100 ثالثة، 300 يجده عمر رضي الله تبارك عنه في ذلك. ففي أنه يردع الإنسان بالشيء الذي يردعه في باب التعزيرات، ولكن قد يصل أحيانا إلى أن يقتل إذا كان يستمر الذنب ويخشى الضرر على الناس من هذا الإنسان، كالإنسان اللي يتاجر في الحشيش، يتاجر في الأفيون ويؤذي الناس، يوزع عليهم ما يؤذيهم ومفيش فايدة في هذا الإنسان، فعلى ذلك قد يصل التعزير في مثله إلى أن يقتل. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد في شرب الخمر، يقول عبد الرحمن بن أزهر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده، أمرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، فضربوه بما في أيديهم. قال وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كأنه رمى في وجهه التراب في وجه شارب الخمر، يعني ده رواية عند الدرق. ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران قال فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب 40. يعني أبو بكر اجتهد أن يترى كم ضربة أخذها هذا الإنسان اللي ضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه رأى أنه كانوا 40 فجلد 40. ثم جاء بعد ذلك يقول الإمام الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد، يعني ابن علي بن أبي طالب وطلحة والزبير كانوا في المجلس، فذكر أن خالد بن الوليد جاء فقال إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه، فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم، يعني هؤلاء كبار الصحابة عندك، منهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وهم في المسجد. فقال علي رضي الله عنه نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80. فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال. قال فجلد خالد 80 وعمر 80 وتتابع الناس على ذلك أن شارب الخمر يجلد 80 جلد. قول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هنا قوله سبحانه تبارك وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما هو الخطاب لمؤمنين، الخطاب لمؤمنين، ولكن المعنى كأنه تهييج داعي الإيمان في القلوب، زي ما تقول الإنسان إذا كنت رجل تعالي، ما هو رجل أمامك وليس امرأة، ولكن تهييج الإنسان ليفعل ذلك. فكذلك هنا الله عز وجل يقول إن كنتم مؤمنين فافعلوا ذلك، فكل إنسان يخشى أنه يسلب هذا الإيمان إذا ترك أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ففي تهييج داعي الإيمان في قلب الإنسان أنه يفعل ما أمر الله عز وجل به من إقامة هذا الحد. قال ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة بتسكين الهمزة هذا قراءة الجمهور، ورأفة قراءة ابن كثير باختلاف عن البزي فيها، فقرأها رأفة في دين الله. الرأفة أرق الرحمة، يعني هي رحمة، ولكن أرق الرحمة يطلق على الرأفة. ولا تأخذكم بهما رقة، يعني وأنتم تفعلون ذلك فلا تخففوا الضرب من غير إيداع. ممكن اللي بيضرب الإنسان الزاني ولا الإنسان شارب الخمر يضربه بالراحة، فربنا سبحانه وتعالى يقول أنا أولى بالرحمة هذه منكم، إذا كان هذا يستحق الرحمة فنحن أولى بالرحمة منكم. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا تخففوا الضرب من غير إيداع، من غير إيداع. قال أبو هريرة رضي الله عنه إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة، ثم قرأ هذه الآية، وهذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح مرفوعا، وفيه حد واحد أو حد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباح. المطر 40 صباحا يأتي المطر بالبركة من السماء، إقامة الحد سبب في نزول البركات من السماء. الحد فيه أمر معروف نهي عن منكر، وفيه رجع أصحاب المعاصي عن معاصيهم، وفيه أن أصحاب الحدود يأخذون حقوقهم بهذا الشيء، ففي الدنيا أخذ الحق الذي عليه أن يأخذه، بذلك يوم القيامة يسقط عنه العذاب لأنه أقيم عليه الحد في الدنيا. الإنسان الذي ظلم فأخذ حقه بأن هذا الإنسان الظالم أقيم عليه الحد في القذف مثلا، يبقى هنا وجد شرع الله عز وجل بين الناس في الدنيا فيستحقون الرحمة ويستحقون أن يوصفوا بالإيمان. ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فإقامة الحدود دليل الإيمان والتقوى، فتنزل البركات من السماء والأرض، فالحد الواحد إقامته خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما يعني إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين. قالوا لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب، اللي هيحضر يشهد هذا الحد الذي يقام عليه مش إنسان محدود آخر، ولكن يشهد طائفة من المؤمنين، وصفهم الله عز وجل بذلك أنه من أهل الإيمان، ليس من الفساق مش فسق إلا هيحضرون هذا الحد، ولكن طائفة من المؤمنين، فيكونون شهودا على هذا الشيء الذي يقام. وأنهم أيضا فيه أما الإنسان يجد وقيم عليه الحد وفلان شافه وفلان شافه وفلان شافه، هذا رادع له وتخوش لغيره أنه ما يتفضحش كما فضح هذا الإنسان. شيء آخر أيضا أنها الحاضرون من المؤمنين لعلهم يدعون له، يدعون له أن يتوب الله عز وجل عليه فيتوب الله عز وجل عليه. فلذلك قال العلماء المقصود بذلك الإغلاظ على الزنا والتوبيخ بحضور الناس في ذلك، وأن ذلك يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، وكذلك يكون فيه الدعاء للإنسان صاحب المعصية بالتوبة والرحمة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.